إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مر رمضان، وربما البعض منا الآن عندما يسمع استهلال هذا يقول: ولم الكلام عن رمضان؟ ربما كان السلف الصالح رضي الله عنه ستة أشهر بعد رمضان يدعون الله تعالى أن يتقبل منهم طاعات رمضان، أي إن رمضان كان في قلوبهم وعلى ألسنتهم ستة أشهر بعد فواته. فإذا ما انقضت الست فإنهم يدعون الله سبحانه وتعالى الستة أشهر الأخرى أن يعيشوا حتى يدركوا رمضان. إنما نحن حالنا إذا ما مر رمضان لا تحدثنا عنه، فقد مر. عليك أن تعتبر بمرور رمضان، وقد أشرنا إلى ذلك مرارا، فإن الأعمار كرمضان، أياما معدودات، سنوات معدودات، وكل معدود محدود ومنقضي. لابد أن نعلم ذلك جيدا ونعيما، كل معدود محدود ومنقضي. طالما هو معدود فله آخر، وطالما له آخر فهو سينقضي. فعليك أن تعتبر بمرور شهر رمضان هذا المرور السريع، وكأني والله أقف بالأمس فقط أذكر برمضان. تعتبر بذلك أيضا في مرور الأعمار ومرور السنوات، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فكل ما على هذه الأرض فان، وما في السماوات أيضا من ملائكة وغيرهم، الكل سيفنى ولا يبقى إلا الله تعالى سبحانه وتعالى. فاعتبر يا عبد الله، واعتبري يا أمة الله، بمرور الشهر، وقس ذلك على مرور العمر. الناس وكلنا هؤلاء الناس إلا من رحم ربي سبحانه وتعالى بل كلنا لأني سأدخل فيها الطائعين. الناس بعد رمضان على أصناف وعلى أنواع وأقسام. صنف منا أطاع الله تعالى في رمضان على قدر الاستطاعة، بذل جهد وقدم الطاعة وعاش طاعة الوقت. فهذا حزين وسعيد. سعيد لأنه أطاع الله تعالى على قدر طاقته كما أمره الله، فتجد عنده سعادة. وأعظم سعادة هي السعادة التي تأتي بعد الطاعة. أذكرك، انظر لحالك عند أذان المغرب، لحظة سعادة لا تدانيها سعادة. انظر لحالك بعد انتهاء صلاة التراويح، انظر لحالك بعد انتهاء صلاة التهجد في العشر الأوائل. أعظم لحظات السعادة على القلب الحي هي تلك اللحظات التي تأتي بعد الطهارة. فهذا الصنف من الناس سعيد بطاعاته، حزين لمرور مواسم الطاعات، وحزين أيضا ويرجو الله سبحانه وتعالى وهو لا يعلم أن تقبل الله طاعاته أم لم يتقبل. الأتقياء من الناس هكذا لا يعبدون العبادة ثم يلقون بها هكذا. والحمد لله، الحمد لله على كل حال. نعم، لكن الأتقياء من الناس يخافون بعد العبادة ألا يتقبل الله منهم، لأن الله اشترط شرطا سبحانه وتعالى في غاية الوضوح لا يحتاج إلى أن نبينه أو أن نفسره. فقال تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. شرط في غاية الوضوح لا يحتاج إلى طلب. فهذا الصنف من الناس يطيع الله تعالى ويخشى ألا يتقبل الله منه، وهو ما بين الخوف والرجاء تمضي أيامه وتمضي حياته. وصنف آخر من الناس حزين وليس بسعيد على الإطلاق. لماذا هو حزين؟ لأنه اكتشف بعد فوات رمضان أنه ما أطاع الله تعالى، ما أطاع ربه سبحانه وتعالى، إنما كان يصوم عن الطعام والشراب فقط، لكن لا يصوم عن اللغو والزور والبهتان والنميمة غش والخداع ومشاهدة الزور وسماع الزور. هذا نحن لا نقنطه، إنما هذا صنف حزين. وطالما هو استشعر مرارة الفقر وهو حزين فهذا بداية الإصلاح. لو أنك تمشي على طريق خطأ واكتشفت بعد مدة أنك تمشي على الطريق الخطأ فإنك ستصوب وتعود إلى الطريق الصحيح. لكن لو أنك تمشي على الطريق الخطأ ولا تكتشف فإنك ستظل على ذات الطريق. فهذا الصنف من الناس الذي هو حزين لأنه فرط كثيرا، وأنه لا يدري هل سيعيش إلى رمضان القادم أم لن يعيش. الحزن هذا شعور بالتقصير بداية الإصلاح. فلهذا نقول: أقبل على الله يقبل الله عليك. وصنف ثالث من الناس، هذا الصنف لأعيش طاعة الله والشهور بالنسبة إليه سواد. رمضان كشوال كشعبان كذي الحجة هي أيام هو يقضيها كيفما كان، لا يستشعر مرارة فقد مواسم الخيرات ولا يستشعر أنه قد قصر في أوامر الله تعالى ونواهيه، وإنما هو يعيش في الحياة الدنيا يتخبط فيها ويحسب عمره اليوم مرة والعام مرة وهكذا ولا يستشعر شيئا. نعوذ بالله من هذا الصنف، أو أن نكون من هؤلاء، وندعو لهم أن يبصرهم الله سبحانه وتعالى. لهؤلاء وأولئك نقول من باب التذكرة إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. إن كان الله تعالى فرض الصيام في رمضان وفرض الحج في ذي الحجة فهذه مواسم خيرات وطاعات، لكن الله سبحانه وتعالى هو المعبود طوال الشهور وطوال السنوات وطوال العمر. هل تعبد ربك سبحانه وتعالى في رمضان ثم من الليلة الأخيرة تقول انتهى رمضان؟ هل تكون كما قال الشاعر في ليلة العيد في الليلة الأخيرة من رمضان: رمضان ولا آتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي، بالأمس كنا قيد إطاعة. بالأمس انظر الكلام، بالأمس يقصد رمضان، كنا قيدي طاعة أي مقيدين بالطاعة، واليوم من العيد بالإطلاق. انظر إلى هذا الكلام، هذا الكلام عبث، ولا تتعجب ربما أنت تسمعه كضرب المثل: رمضان ولا آتها يا ساقي. إنما أن يأتي هذا عنوان في جديد في إطار في آخر ليلة رمضان مع بهجة صور لبهجة العيد، ثم يكتب هذان البيتان في يوم العيد: رمضان ولا آتها يا ساقي مشتاقة تسعى إلى مشتاقي. ماذا يقصد المحرر؟ ولماذا لا يراجع رئيس التحرير؟ أنت كتبت هذا بيدك وأنت صادق في الليلة الأخيرة من رمضان. هذه أحوال عجيبة، كما سمعت بالأمس كنا قائدي طاعة، واليوم من العيد بالإطلاق أي عيد حرره. فهل الطاعة قيد؟ وهل أمر الله تعالى بطاعته في رمضان صياما وقياما عن صيام عن المباحات، ثم من الليلة الأخيرة من رمضان ليتك تتكلم عن الطعام والشراب، ولكن تتكلم عن كبيرة من أكبر الكبائر وهي شرب الخمر منذ الليلة الأخيرة من رمضان؟ نسأل الله أن يغفر للجميع. اللهم اعلم يا عبد الله أن التقوى وظيفة عمر، ليست وظيفة يوم أو أسبوع أو شهر، إنما وظيفة عمر، كما قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين أي المسلم. واعبد ربك، والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام ولعموم الأمة وعموم الأمة أولى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ويقول الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغت فانصب. فرغت من ماذا؟ من عبادة. إذا انتهيت من عبادة يا رسول الله عليه الصلاة والسلام فادخل في عبادة أخرى، صل العبادة بالعبادة. هذا أمر الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، ونحن أولى بهذا الأمر. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو من علمنا وعلم الثقلين كيفية طاعة الله سبحانه وتعالى. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه عند الترمذي وغيره يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالط الناس بخلق حسن. شوف الحديث ده ثلاث جمل. لو أنك هذا الحديث وهو حديث ليس بالطويل حفظت هذا الحديث وعملت به لكنت من الرابحين. اتق الله حيثما كنت، عش طاعة الله، فالله مطلع عليك في كل مكان وفي كل حال وفي كل زمان، أليس كذلك؟ بلى. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. فإذا ما اتقيت الله سبحانه وتعالى ووقعت في معصية فأتبع هذه السيئة بالحسنة تمحوها. فالله سبحانه وتعالى إذا تاب عليك ورأى منك وهو يعلم التوبة النصوح فإنه يتوب عليك ويبدل سيئاتك حسنات. أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. وخالق الناس بخلق حسن، فإن هذا من أفضل الأعمال والقربات إلى الله سبحانه وتعالى أن تخالق الناس بخلق حسن. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما في مستدرك الحاكم وغيره قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. ما هذه الأحاديث؟ إنسان والله أنا قرأت هذه الأحاديث مئات المرات، أقسم بالله وأنا أذكر الحديث والذي قبله الآن كأني أقرأه وأفهمه لأول مرة. اغتنم خمسا قبل خمس، النبي عليه الصلاة والسلام وضع لك دستور الحياة، شبابك قبل هرمك، اغتنم الشباب زهرة العمر، تغتنمها في ماذا؟ تغتنم الشباب في المعاصي واللعب واللهو، أم تغتنمها في طاعة الله تعالى؟ قبل هرمك أي قبل أن تتقدم في السن تتمنى أن تؤدي طاعة فلا تستطيع. إن بعض الناس نسأل الله الشفاء لجميع المرضى يسمع الآن خطبة الجمعة ولا يستطيع أن يأتي إلى المسجد. لماذا؟ لأنه لا يستطيع أن يمشي إلى المسجد. أليس هذا موجود بيننا؟ موجود. شبابك قبل هرمك، إن الكثير منا ما فكر أن يؤدي فريضة الحج وما أجر ذلك على قلبه، ويقول عندما نتقدم في العمر ثم تقدم ثم الآن يسأل: هل يجوز أن أوكل من يحج عني؟ ويسأل: الحج الآن بسبعين وثمانين ومئة ألف، بينما كان في شبابه الحج بآلاف المعدودات. فهذا نغتنم الشباب في طاعة الله سبحانه وتعالى، ولا نقنط كما أقول عليه أن يقبل على الله، يقبل الله عليه السلاة والإسلام، ويعامله بصدق النية وبصدق اللجئ إليه سبحانه وتعالى. صحتك قبل صفر، غناك قبل فقر. لما يوسع الله عليك سبحانه وتعالى استثمر ذلك في الطاعات، استثمر ذلك في طاعات الله المالية، وفراغك قبل شغلك، قبل أن تنشغل بالحياة الله سبحانه وتعالى طلبه. الذين هم في أجازات 14 في أجازات، هذا فراغ، استثمر هذا الفراغ قبل أن تخرج إلى طاحونة العمل وإلى طاحونة الحياة، وتبحث عن يوم واحد في الأسبوع أجازة، وقد تعمله من أجل أن تكفي حاجات العائلة. هذه فرصة ذهبية، عندك وقت، عندك فراغ، أطع الله سبحانه وتعالى، احفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في هذا الفراغ، وحياتك قبل موتك، لأنه لا ينفع العمل، عملك أنت لا ينفع بعد الوفاة، وإنما ستعاين ما قدمت في هذه الحياة الدنيا. فتقوى الله إذن وظيفة عمر، ليست وظيفة رمضان ولا ذي الحجة ولا غير ذلك. فعلينا أن نعيش طاعات العمر، ومن هذه الطاعات يا عبد الله أن تداوم على الاستغفار والتوبة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستغفر الله تعالى في المجلس الواحد 70 مرة، 70 مرة، وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إنما يعيش عبادة الاستغفار. هذه عبادة، هذه عبادة. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم يستغفر في المجلس الواحد 70 مرة، فماذا بنا نحن؟ في حديث أنس رضي الله عنه عند الترمذي وغيره يقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. كل ابن آدم خطاء، لكن سارع يا عبد الله، سارع يا أمة الله بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. في سير أعلام النبلاء، واسمع لهذا القصة، يروي سعيد بن جبير عن أبيه أن والده كان في فتح قبرص. في يوم من الأيام كانت ترفرف عليها راية التوحيد، كما كانت ترفرف على إسبانيا الأندلس. أيضا كانت في يوم من الأيام ترفرف عليها راية التوحيد، كما رفرفت راية التوحيد على البرتغال وعلى جنوب فرنسا وعلى الكثير من بلدان أوروبا. الشاهد أنه في هذا اليوم رأى جبير أبا الدرداء رضي الله عن صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأحد الفاتحين لقبرص يجلس يبكي، فتعجب جبير وقال: ما يبكي؟ أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ لماذا بكى أبو الدرداء رضي الله عنه لما رأى السبية والأسرى مقيدين في السلاسل؟ فإنه استعبر وبكى. فلما سأله: لما تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله؟ قال: ويحك يا جبير، وهو يقول: ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوا، بينما أمة قاهرة، قاهرة أي في أراضيها، عصوا الله سبحانه وتعالى، فكان هذا حالهم وهذا مآلهم. ما أهون يعصون الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، فأذلهم الله سبحانه وتعالى بأيدي الطائعين من عباده الموحدين. فعليك يا عبد الله أن تعيش طاعة الاستغفار، أن تستغفر الله سبحانه وتعالى ليلا ونهارا، وأن تعود لسانك على الاستغفار، وتعود قلبك وجوارحك لا تقل استغفر الله استغفر الله، كما إن بعضهم يكتب الآن على التكاتك وهو يعظم المعصية يقول استغفر الله سبحانه وتعالى، أو مش عارف تب علينا يا رب. هو يأتي من قبل أن يأتي إلى المعصية كاتب كده، أو هو لطفا مسلسل تب علينا يا رب، تب علينا يا رب أنت مخدم على المعصية. أليس هذا سخرية ولعب بدين الله سبحانه وتعالى؟ هي سخرية ولعب بدين الله سبحانه وتعالى من أجل أن يضحك الناس. إنما عش استغفار قلبا وقالبا. من الطاعات أيضا التي ينبغي أن نحرص عليها طوال العمر وليس فقط بعد رمضان، الصيام والقيام وقراءة القرآن. أما الصيام فالأحاديث في فضله كثيرة ولا مثل له. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي أيوب الأنصاري عند مسلم وغيره يقول: من صام رمضان وأتبعه سدا من شوال كان كصيام الدهر. الدهر هنا يعني السنة. من صام رمضان وأتبعه سدا من شوال كان كصيام الدهر، أي كصيام السنة. فأنت خرجت من رمضان لا تقل كما قال الشاعر الذي أشرنا إليه، وإنما يا رب أنت فرضت علي الصيام وأنا بحب أصوم لك مرة ثانية بلا فرض. هذا هو المعنى. شي خلاص انتهينا وهنا والمسألة انتهت؟ لا لا، يا رب أنا مقبل عليك، فرضت علي وأنا اليوم بلا فريضة منك، فأنا صائم إليك. فهذا سبحان الله معنى عظيم جدا. فتسارع بالصيام السنة من شوال، وكلما سارعت أنا أعلم أن الكثير منها بفضل الله أنهاء، لكن عندك طوال الشهر المال لم يصم، صمها متتابعة صمها متفرقة، والأفضل التتابع من باب ففروا إلى الله، من باب وسابقوا، من باب وسارعوا، من باب وعجلت إليك رب لطربا. فأقبل على الله سبحانه وتعالى بصيام السد من شوال كأنك صمت السنة كاملة، كما قال المعصوم صلى الله عليه وسلم. أقبل على الله سبحانه وتعالى بالصيام الاثنين والخميس على قدر استطاعتك. في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الترمذي وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الصيام يومين اثنين والخميس من كل أسبوع، السبب يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: تعرض الأعمال على الله يومين اثنين والخميس، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. عرض الأسبوع، عرض الأسبوع تعرض الأعمال على الله سبحانه وتعالى. أعمالك يا عبد الله تعرض على الله سبحانه وتعالى مرتين كل أسبوع، يوم الاثنين ويوم الخميس. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أحب أن تعرض أعمالي على الله وأنا صائم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في الصحيحين موضع الشاهد يقول: يا عبد الله صم ثلاثة أيام من كل شهر، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك كصيام الظهر أي السنة. يأمر عبد الله بن عمرو بن العاص عن غير أمر ليس على الوجوب وإنما على الاستحباب: صم ثلاثة أيام من كل رضي الله عنه كما عند ابن ماجه وغيره: إذا صمت ثلاثة أيام من كل شهر فصم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، اللي هي ما تسمى بالأيام البيض. واعلم هنيئا لك لو ختم لك بصيام يوم، فقد وعدك النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة. من ختم له بصيام يوم دخل الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: واعلم أن صيام يوم يبعد وجهك عن النار سبعين خريفا، أي سبعين سنة. الصيام إذا لا تضرب الصيام على قدر الطاقة، صم لله سبحانه وتعالى، واعلم أن الصوم لا مثل له، واغتنم الأيام القصيرة، أيام الشتاء القصيرة، أيام الخريف، غنيمة سهلة، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه. واعلم أن أحب العمل إلى الله أدومه، وإن قل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين عليه الصلاة والسلام. في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أم عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، تقول: قال النبي عليه الصلاة والسلام، موقع الشاهد هنا في الحديث: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قلب. أدومه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كما قالت هي: كان عمله ديما. ديما أي يداوم على العمل. فالله سبحانه وتعالى يحب منك العمل الدائم وإن كان قليلا، ولا يحب منك العمل الكثير المتقطع. هذا فقه العمل. ليس معنى ذلك أننا ندعو الناس إلى تقليل الأعمال، لا، وليس الحديث معناه هكذا، إنما الحديث: داوم ولو بالقليل، فإذا داومت بالكثير فلا يستوي هذا مع ذلك، فداوم. واعلم أن أحب أعمال إلى الله سبحانه وتعالى أدومها وإن قلت هذه الأعمال. والنبي عليه الصلاة والسلام، ونحن نعلم جميعا أنه كان يقوم الليل طوال السنة، كما تقول أيضا أم عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، أيضا تقول: ما زال النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان ولا غير 11 ركعة الحديث، لكنه ميز العشر الأواخر من رمضان بقيام الليل بكبير. لكن معنى الحديث كما هو واضح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم السنة بكاملها، لا يخص رمضان بقيام إلا زيادة قيام في العشر الأواخر من رمضان، هل كان بمفرده أم كان الصحابة وهكذا؟ الصحابة وهكذا، الصحابة أيضا هكذا. بل إنها قالت رضي الله عنها، والحديث عند مسلم وغيره، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام عن صلاة الليل لوجع أو غيره، كان عنده عذر اشتد وجعه وتألم فلم يصلي قيام الليل، انتهى الأمر، لا، تقول: صلى من النهار 16 ركعة. يبقى كان يصلي من الليل 11 ركعة، فإذا أصابه أو ألم به عارض مرض أو غير ذلك فإنه يصلي من النهار في وقت صلاة الضحى 16 ركعة، كما قالت أمنا رضي الله عنها. اسمع معي لهذه الجارية ولحال هذه الجارية: باع أحدهم لهم حسب المصالح، باع جارية كانت عنده وكان من العباد، فباع جارية إلى قوم، فالجارية لأنها اعتادت كما تربت في بيت سيدها أن تقوم إذا انتصف الليل تغطس أهل البيت للصلاة، ففي ليلتها الأولى قامت في منتصف الليل كما اعتادت وأخذت توقظ أهل البيت للصلاة فأجابوها وهل أذن للفجر؟ لماذا توقظين؟ هل أذن للفجر؟ قالت وهل لا تصلون إلا الفجر؟ تصلوا الفجر مثلا؟ فرجعت إلى سيدها وقالت بعتني لقوم سوء لا يصلون إلا الفريضة لا يصلون قيام الليل فعاد سيدها هذه جريدة تقول هؤلاء ألا تصلون إلا الفجر فكيف بهذه المرأة أو الجارية إذا بيعت لأمثالنا توقظنا لصلاة الفجر فنقول هل جاء موعد العمل هل جاء موعد العمل تقول لا لا قيام ولا فجر إنما نحن ضبطنا حياتنا ومنبهاتنا على موعد العمل لكن على موعد صلاة الفجر لا مساجد وحالها لا يخبر بعد رمضان انظر إلى المصلين في صلاة الفجر شكوى إلى الله سبحانه وتعالى في صلاة الفجر المساجد مندرية بعد رمضان خلاص ما أخذ براءة من الله سبحانه وتعالى أنه قد ظلم عليه والحمد لله لا يقوم لصلاة الفجر إنما يقوم لعمله ولو تغير موعد عمله لصلاة الفجر لقام وهو بكل اطمئنان لموعد العمل فلهؤلاء نقول اتق الله سبحانه وتعالى فرب رمضان هو رب سائر العام فالذي جعلك تقوم للفجر في رمضان عليك ان تقوم لغيره في غيره هل الفجر في رمضان بمئة فريضة حديث الفريضة في رمضان بسبعين فريضة حديث غير صحيح هل الفجر في رمضان بمئة فريضة مثلا أنت في رمضان مستيقظ لأنك تأكل وتشرب من أجل أن تتصحى لكنك بعد رمضان لا تقوم في هذا الوقت فإذا قمت إلى الله في هذا الوقت من أجل الصلاة فلا شك أن ذلك أفضل عند الله سبحانه وتعالى الفارق بين أنك مستيقظ للأكل والشراب ثم تنزل لصلاة الفجر وبين أنك نائم وتقوم من أجل صلاة الفجر فما بالنا بقيام الليل يا عبد الله يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو بن العاص أيضا رضي الله عنهما والحديث في الصحيحين يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم كان يصلي الليل ثم ترك صلاة الليل أو كما قال عليه الصلاة والسلام ناصحا لعبد الله بن عمرو الذي كان في مقتبل الشباب يقول له هذا الكلام لم يكن رجلا تقدم في العمر وهذه نصيحه ليحسن عمله في النهايات لا انما كان في مقتبل الشباب يقول له يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل ثم ترك صلاه الليل ولما راى عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما رؤيا وهو نائم في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام وخص على حفصه اختي رضي الله عنها ام المؤمنين خصها على النبي عليه الصلاه والسلام اولها النبي عليه الصلاه والسلام والحديث البخاري قال النبي عليه الصلاه والسلام نعم العبد او نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل كلام لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما الذي قالت فيه أمنا عائشة رضي الله عنها من أراد أن ينظر إلى هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى سمت وذلك فلينظر إلى عبد الله بن عمر لأنه كان متسننا يطبق كل أمر وكل حركة وكل إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام جعل تزكيته مقيدة نعم الرجل عبد الله بن عمر لو كان يصلي من الليل، عبد الله بن عمر التقطها فكان لا ينام من الليل بعدها الا قليلا. وانظر معي الى هذا الحديث ايضا الذي ذكرت اني وعندما اسمع هذه الحديث كاني اقراها وافهمها لاول مره. والله حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند الطبراني في الاوسط بسند صحيح. جاء جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام وانا كلما ذكرت هذا الحديث انوي ان اخطب فيه خطبه ان شاء الله ستاتي باذن الله. جاء جبريل الى النبي عليه الصلاه والسلام فقال يا محمد عليه الصلاه والسلام عش ما شئت فانك ميت. يا محمد عليه الصلاه والسلام عش ما شئت فانك ميت واحبب من شئت فانك مفارق واعمل ما شئت فانك مزيد فيه. شوف نفسه لهذه الامور عيش ما شئت فانك ميت مهما عشنا عشنا فانك ستموت. مات النبي صلى الله عليه وسلم واحبب من شئت فانك مفارق. احب النبي عليه الصلاه والسلام من خالطه واحب الاطياف فترك هؤلاء الاحباب ولقي ربه سبحانه وتعالى. ترك عائشه رضي الله عنها احب النساء الى قلبه، ترك ابا بكر وترك عمر ومات امام عينيه شهيدا حمزه. 70 من صحابته قتلوا امام عينيه عليه الصلاه والسلام في غزوه احد. هذه هي سنه الحياه، احبب من شئت فانك مفارق واعمل ما شئت فانك مبذل. اعمل ما شئت. كلام هنا انا لا اتكلم هنا عن النبي عليه الصلاه والسلام، يعني في هذه الجزئيه. اذا اردت ان تطيع الله فاطع فانك مبذل عليه، واذا اردت ان تعصي الله فاعصي فانك مبذل عليه. كلامه ليس للنبي عليه الصلاه والسلام. اعمل ما شئت فانك مجزي به. واعلم بعض الحديث ان شرف المؤمن قيامه بالليل، شرفك قيامك بالليل. لكلام النبي، لكلام جبريل عليه السلام، يعني ليس من عندي هذا، من كلام الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاه والسلام. واعلم ان شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عنه. يا سلام على الحديث ده، يحتاج ان شاء الله ستبقى خطبه مستقله باذن الله رب العالمين. الشاهد ان قيام الليل شرف المسلم. يبقى اذا اردت ان يكون لك شرف عند الناس، لا، انما شرف عند الله تعالى، وهذا هو الشرف. ليس الشريف لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام أو لغيره، إنما الشريف عند الله سبحانه وتعالى. قراءة القرآن عند الله. هجرنا المصاحف وألقي في أرفف المكتبات وفي الدواليب وفي السيارات، ما عدنا نقرأ. كنا نرى في رمضان الرجال والنساء في وسائل المواصلات مجرد ما يجلس يمسك المصحف ويقرأ، يوقف ينتظر يمسك المصحف ويقرأ. بعد رمضان أين القرآن؟ أين القرآن؟ ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام حديث ابن مسعود رضي الله عنه الترمذي وغيره: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، ولا أقول ألف لام ميم حرف، وإنما أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف. وأنا قد أشرت قبل ذلك في رمضان إلى أن صفحة واحدة من المصحف تقرأها في دقيقتين أو ثلاث دقائق أو في دقيقة، بعضهم يقرأها سريعا، بخمسة آلاف حسنة على الأقل. فتطلب قراءة القرآن، تطلب كل هذه الحسنات. ألا تحتاج إلى هذه الحسنات؟
وأنت تعلم أنك معروض وأن الميزان من كفتين تعلم ذلك يقينا. صفحة واحدة فقط من المصحف أكثر من 5000 حسنة. فلما تهجر كتاب الله وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا؟ لما تترك كلام الله؟ إن كنت محبا لله تعالى فلا تترك كلام من تدعي محبته سبحانه وتعالى. وأخيرا أنا تكلمت عن إشارة لصلاة الفجر، أشير سريعا إلى صلاة الجماعة من باب التذكرة. عليك أن تصلي الجماعة في المساجد كما كنت تصلي في رمضان، وعلى ما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصرح للأعمى الذي ليس له قائد يأتي به إلى المسجد أن يصلي في بيته، فكيف تقول لله تعالى وأنت الصحيح الذي تبصر؟ كيف تقول لله سبحانه وتعالى ألم يضر عليك؟ ستسأل عن هذا. ألم تستمع لحديث ابن أم مكتوم رضي الله عنه الأعمى الذي يسكن في آخر المدينة وليس له أحد يأتي به إلى المسجد ويستسمح النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله إني رجل أعمى وليس لي قائد يلاومني إلى المسجد يأتي به إلى المسجد والمدينة كثيرة الهوام والسلاح ولا حفر وأنا بمفردي ليس هناك من يأتي به. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أتسمع النداء؟ تسمع نداء؟ نقول أسمع. قل لا أجد لا أجد. ستسأل عن هذا بكلالي الله تعالى، ستسأل عن هذا. النبي لم يجوز عليه الصلاة والسلام الأعمى أن يصلي في بيته. ثم يا أخي ألم تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام بحسب رياضيات كده وعقلهم قال إن صلاة الرجل في مسجده تضعف عن صلاته في بيته 25 ضعف. ما سمعتش الحديث ده قبل كده؟ صلاتك في المسجد 25 ضعف صلاة في البيت. يعني إذا صليت في المسجد صلاة العصر كأنك صليت في البيت 25 عصر. بعقلك كده بالله عليك هوازي في أمور الدنيا أتقبل بها؟ لو خيرت في أمور الدنيا أتقبل بهذه أترضى بالبخس في أمور الدنيا؟ فلماذا ترضى بالدون وبالبخس في دين الله سبحانه وتعالى؟ الشاهد أيها الإخوة والأخوات أنا أردت أن أذكر نفسي وأذكر حضراتكم بأن رب رمضان هو رب سائر العالم، وأن عليك أن تعيش طاعة الوقت وأن تتقي الله سبحانه وتعالى في أي مكان وفي أي زمان. فرب رمضان هو رب سائر العالم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم خذ بنا وصينا إلى الخير كله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فرج الكرب عن المكروبين، اكشف الهم عن المهمومين، اقض الدين عن المدينين، اغفر الذنب للمذنبين. اللهم فرج كرب المكروبين، اكشف هم المهمومين، اقض دين المدينين، اغفر ذنب المذنبين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم ارحم اباءنا وامهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم ارحم علماءنا ومشايخنا واصحاب الفضل علينا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم تقبل منا طاعات رمضان، تقبل منا صيام رمضان، تقبل منا قيام رمضان، تقبل منا زكاة رمضان، تقبل منا قراءة القرآن في رمضان. اللهم تقبل منا طاعات رمضان، اللهم تقبل منا طاعات رمضان، اللهم أعد علينا رمضان
وسنوات مديدة. اللهم أعن علينا رمضان مرات عديدة وسنوات مديدة. اغفر وارحم وأنت الغفور الرحيم. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.